أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. كان كلامنا في أن مادة الطلب، عفوا مادة الأمر، تدل على الطلب. فعندما نقول إن الله يأمر بالإحسان، زين، فهذا معناه أن الله يطلب منكم الإحسان. ولكن السؤال هو، هل يوجد ترادف بين مدلول مادة الأمر وبين الطلب، أو لا يوجد بينهما ترادف؟ قلنا لا يوجد ترادف. لماذا؟ لأن الطلب قد يكون تشريعيا وقد يكون تكوينيا، والأمر لا يدل إلا على خصوص الطلب التشريعي، أما الطلب التكويني فهو غير مدلول لمادة الأمر. كما أن الطلب التشريعي قد يكون من العالي إلى الداني، وقد يكون من المتساويين، وقد يكون من الداني إلى العالي. أما الأمر فهو خصوص الطلب التشريعي من العالي إلى الداني، هذا الذي يسمى أمرا. اللي من المتساويين يسمى التماسا، واللي من الداني للعالي يسمى دعاء، لا يسمى أمرا. جيد، هذا انتهينا عنده في الدرس الماضي. الآن نقول، كما أن مادة الأمر تدل على معان أخرى غير الطلب. يعني بالجواب الأول كنا نبين أنه أكو جهة في الطلب أوسع من الأمر، هسه راح نبين أنه أكو جهة في الأمر أوسع من الطلب. الأمر مو بس يدل على الطلب، مادة الأمر تدل على الطلب وتدل على معان أخرى. فمادة الأمر تدل على معنى الشيء. عندما تقول مثلا وقع أمر ما، يعني وقع شيء ما. مادة الأمر تدل على الحادثة. مثلا إذا تقول هالني أمر فلان، يعني ما حدث له، زين، تدل على الغرض. مثل أقول جئت لأمر الدرس، يعني جئت لغرض الدرس. فإذا الأمر مدلولها مشترك لفظي. ليش مشترك لفظي؟ لأنه تبين أنه هاي مادة الأمر اللي هو لفظ واحد وضع لمعان متعددة، لم يوضع لمعنى واحد فقط، وضع للطلب التشريعي من العالي إلى الداني، وضع للشيء، وضع للغرض، وضع للحادثة، فهذا مشترك لفظي. أحسن. فإذا هو مشترك لفظي مولانا، شلون أنا أحدد إحدى معانيه؟ عرفنا أنه المشترك اللفظي لا يحدد معنى من معانيه إلا بمعونة القرينة، إلا بمعونة الشنو؟ القرينة. فأنت كنت جيب لي قرينة حتى أنا أعرف يا معنى تقصد. هسا إحنا من ضربنا أمثلة لبيان معاني مادة الأمر، كلهن أكو قرينة، ولا أنت من تقول أمر واحدها وتسكت، أنا ما أفتهم أنت شو تريد. تريد شيء، تريد حادثة، تريد طلب، ما أعرف. هيك يدعي القائل. ولذلك قال كما أن مادة الأمر، سيبين الوجه الآخر لعدم الترادف. هو بين لنا الوجه الأول لعدم الترادف اللي كان أنه الطلب أوسع، أكو معاني من الطلب لا يشملها الأمر. هسه الوجه الثاني أنه الأمر أوسع. قال كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، لها معاني أخرى، بل ذكرت لها معان أخرى كالشيء والحادثة والغرض. وعلى هذا الأساس، يعني شنو على هذا الأساس؟ يعني إذا كان لمادة الأمر معان متعددة، وعلى هذا الأساس تكون مادة الأمر مشتركا لفظيا. يعني هو شنو المشترك اللفظي؟ المشترك اللفظي هو اللفظ الذي وضع لمعان متعددة. وتعيين الطلب من بين هذه المعاني بحاجة إلى قرينة. هسه جتنا والله، اجتنا جملة قالت إن الله يأمركم بالعدل، فهذا واضح بالقرائن، يعني أنه يطلب منا العدل. زين، بس جتنا مولانا، جانا باب جديد كن نبحث به، شنو؟ أنه الطلب منه ما هو وجوبي ومنه ما هو استحبابي. الطلب ليس قسما واحدا، وهذا همي أن طبعا يمكن أن يكون وجه آخر لعدم الترادف بين الأمر والطلب. الطلب منه ما هو إلزامي ومنه ما هو غير إلزامي استحبابي. فإحنا من ننتهي إلى نقطة أن مادة الأمر تدل على الطلب، نقول أي قسم من أقسام الطلب تدل عليه مادة الأمر؟ بعد أن انتهينا أنه طلب تشريعي من العالي إلى الداني، بس يا طلب تشريعي من العالي إلى الداني، الوجوبي لو الاستحبابي؟ استدلوا على دلالة مادة الأمر على خصوص الطلب الوجوبي بعدة أدلة. يذكر لنا المصنف قدس سره ثلاثة منها، ولذلك وماذا قال؟ قال ومتى دلت القرينة على ذلك، يعني على الطلب، يقع الكلام في أن المادة، يا مادة هاي الألف واللام الذكرية، لأن هو قبل شوية ذاكرها مادة الأمر، يعني يقع الكلام في أن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب، فقد يستدل على أنها، على أن مادة الأمر تدل على الوجوب بوجوه، منها أولا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. شوفوا أحبائي، احنا هناش عندنا الآية المباركة ماذا تقول؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هي هاي مادة الأمر، أمره. قالوا هنا مولانا مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي خاصة. ما هو الدليل؟ شوفوا حتى نفهم الأمور جيدة، أكو بعض المصطلحات لازم نحفظها لأنه هم العلماء يستعملوها، فحتى نفهم هم من يستعملوها شي يريدون بالضبط كن نفهم هذه. هذه جملة فليحذر، هاي بيها هاي كلمة مركبة، ما دام كلمة مركبة يعني شبيها بيها هيئة وبيها شنو مادة، مو صحيح؟ احنا مو قلنا الكلمة المركبة شنو والهيئة موضوعة لمعنى والمادة موضوعة لمعنى. هاي هيئة فليفعل، هيئة فليفعل هاي تدل على شنو؟ على الأمر. هاي هيئة تدل على الأمر. خلي ناخذها مسلمة انها تدل على الوجوب. هسه هاي هيئة فليفعل تدل على اليمن، على الحكم، على الوجوب. المادة شنو؟ إذا تقول فليحذر، احنا قلنا المادة هي شنو المادة؟ المصدر. مصدر فليحذر شنو؟ الحذر. احسنتم، الحذر. المادة هي الحذر، يعني وجوب الحذر، يعني يجب الحذر. من يقول فليحذر يعني يجب شنو؟ الحذر. هذا مولانا هاي المادة، المادة اللي تعلق بها الوجوب، اللي تعلق بها الحكم، يصطلحون عليها باصطلاح متعلق الحكم. ليش يسموها متعلق الحكم؟ لأن هو الحكم تعلق بها. سهلة هاي. زين، الحذر من أي شيء؟ سوى وجب الحذر بحسب الآية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الحذر عن المخالفة، الحذر عن من؟ عن المخالفة. هذا اللي يتعلق بمتعلق الحكم يسموه الموضوع، يسموه شنو؟ الموضوع. هسه من أقول لك مثلا يحرم شرب الخمر، الخمر شو يسموه؟ الموضوع. ليش؟ لأن يحرم هو الحب، الشرب متعلق، ما تعلق به المتعلق يسموه شنو؟ الموضوع. زين، فيقول مولانا هنا المخالفة عن الأمر وقعت موضوعا لوجوب الحذر. هذا تقريبا استدلال، المخالفة عن الأمر وقعت موضوعا لمن؟ لوجوب الحذر. يعني احذر عن شنو؟ عن المخالفة. ليش احذر عن المخالفة؟ لأنه بالنتيجة مولانا إذا حصلت المخالفة فسيقع العقاب. هو ليش يحذرني؟ يحذرني مخافة الشنو؟ العقاب، لأنه إذا خالفنا الأمر سيقع العقاب. زين، هو العقاب يقع عن مخالفة ماذا؟ العقاب يقع عن مخالفة الواجبات، لو العقاب يقع عند مخالفة المستحبات.
عن خصوص الواجبات. وإلا إذا واحد خالف المستحب يعاقب؟ ها ما يعاقب. زين الأمر هنا مادة الأمر جاءت مطلقة مطلقة، ما قال مولانا فليحذر الذين يخالفون عن أوامره الواجبة، وإنما جابها شنو مطلقة، يعني هو كل أمر نخالفه فهو موضوع للحذر من العقاب. فإذا مولانا نستنتج من ذلك أن الأمر لا يشمل الاستحبابي، لا يشمل الطلب الاستحبابي. ليش؟ لأنه الطلب الاستحبابي مخالفته لا تكون موضوعا للعقاب. ها فهنا من أطلق من أطلق، يعني ايش نفتهم؟ نفتهم معناه كل أمر هو موضوع للعقاب، يعني مخالفته، كل أمر مخالفته موضوع للعقاب. فهذا لو كان يشمل الاستحبابي هذا يكون المعنى خطأ، لأنه الأمر الاستحبابي لا يكون موضوعا للعقاب. إذا مولانا هذا الأمر هو خصوص الطلب الوجوبي. واضح شلون استدلوا؟ واضح؟ جيد جدا. فقال منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره وتقريبه، أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه، لأن هنا جاني مطلق قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مطلق الأمر أي أمر ما قيد بقيد. فالأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب. فلما وقع تايش كمل تقول فلما وقع بإطلاقه موضوعا للحذر، إذن هو مختص بمن؟ بالوجوب، لأنه لا عقاب إلا على الطلب إلا على مخالفة الطلب الوجوبي. ملاحظة هاي الأدلة السيد الشهيد من يذكرها؟ يذكرها لأنه ذكرت في كتب الأصول، وهو مو بالضرورة يتبنها، بالعكس هو العبارة مالته تدل على أنه ما متبنيها، لأن هو إيش قايل؟ قايل فقد يستدل، يعني جايبها بصيغة المبني للمجهول. ومن عادة السيد الشهيد بالحلقات إنه من يجيب لنا هيك عبارة استدل بكذا يستدل ما أدري شيني، خصوصا إذا وياها قد يستدل. فهنا أنت أعرف إنه هو هذا الاستدلال ما متبني، واضح؟ زين؟ فأنتوا عرفوا أنه هذا الاستدلال أكو به خلل. بس شنو الخلل؟ بعد هاي خليها يمكم، بس هو به خلل كبير يعني. زين لا تريدون بعدين نسولف لكم الخلل، بس أنا أريدكم أنتوا تفكرون. زين الدليل الثاني، الدليل الثاني ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. نفس الشيء مولانا يقول هذا الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي فليش الاستحباب بمشقة؟ الاستحباب ما بمشقة، الاستحباب كيفك تريد تسوي تريد ما تسوي. هو ايش وقت يكون فيه مشقة؟ يكون فيه مشقة عندما يكون إلزاميا. فمولانا هو هنا قال
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. هذا الأمر لو يشمل مولانا الطلب الاستحبابي لما كان فيه مشقة. فنستنتج من ذلك أن الأمر مختص بالطلب الوجوبي، يدل على خصوص الطلب الوجوبي. قال وتقريبه أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أكو مشقة، يقول لولا أن أشق على أمتي. الدليل الثالث، احنا عرفنا مولانا أنا شلون أحدد أنه هاي الكلمة موضوعة لهذا المعنى دون ذاك المعنى؟ بالتبادل. تبادر هي من علامات الحقيقة، بل هي قلنا من درسنا بعلامات الحقيقة قلنا هي العلامة الأبرز. زين، فتعال هنا مولانا، انت من تسمع، من نسمع ان الله يأمرنا بكذا، من يصدر مادة، من تصدر مادة الأمر من المولى. ساني قاعد أسولف وياكم وأقولكم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. زين، أنت شنو اللي يتبادر إلى ذهنك؟ يا قسم هو اللي يتبادر إلى ذهنك، يعني هو هذا وجوب لو مجرد استحباب؟ شو يتبادر لذهنكم؟ شنو أسرع شيء يجي للذهن؟ الوجوب. فقالوا الدليل الثالث هو التبادر، لأنه عندما نسمع مادة الأمر من المولى يتبادر إلى ذهننا الطلب الوجوبي. طبعا هذا بعد الانتهاء عن أنه هناك قرينة تدل على أنه المادة دالة على اليمن على الطلب. زين، اللي يتبادر هو خصوص الطلب الوجوبي، والتبادر علامة الحقيقة، وهذا يعني أن مادة الأمر وضعت المن، وضعت للطلب الوجوبي خاصة ولم توضع للاستحبابي أو الأعم من الوجوبي والاستحبابي. فقال ومنها من الأدلة على الوجوب التبادر، فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر. شنو المفهوم؟ فإن المفهوم أن المولى في مقام الإيجاب والإلزام. زين، فإذا تبادر الإيجاب والإلزام، والتبادر علامة الحقيقة، يعني شنو علامة الحقيقة؟ يعني علامة الواضع، يعني الأمر موضوع للوجوب والإلزام. أحسن، هذا ما ذكره السيد الشهيد في مادة الأمر. بالنتيجة أحبائي، بالنتيجة الملخص، مادة الأمر تستعمل في معان عدة، ذكرت لها معان عدة، وهذا متفقين عليه أحبائي. مادة الأمر مو موضوع على الطلب فقط، هاي هم خذوها مسلمة. مادة الأمر لا أقل لها معنيين، لا أقل، اللي هن الطلب والشيء. خوش حكي. زين، فهي دلالتها على واحدة منهن تحتاج قرينة. إذا جت القرينة وقالت لي أنه المادة تدل على الطلب، فهنا هي ظاهرة في الطلب الوجوبي لو الاستحبابي. يا طلب، الطلب الوجوبي لو الاستحبابي. ذكروا أدلة في أن مادة الأمر تدل على خصوص الطلب الوجوبي، اللي هن هذني ذكرنا ياهن السيد الشهيد. الآن نأتي إلى صيغة الأمر، وصيغة الأمر قلت لكم البارحة، يعني مو نقصد بس افعل، نقصد افعل، نقصد فليفعل، نقصد تفعل، أي ما يدل، أي صيغة تدل على شنو؟ الأمر. بس احنا من نقول صيغة افعل، هذا على سبيل شنو؟ المثال والغلبة. زين،
تعالوا لنا صيغة افعل هل تدل على معنى واحد لو تدل على معاني متعددة؟ أيضا علماء الأصول في كتبهم ذكروا أن لصيغة الأمر معاني متعددة. قالوا صيغة الأمر معانيها كل شيء هواي. صيغة الأمر نعم تدل على الطلب، صحيح تدل على الطلب. من أقول لك أكتب الدرس، هاي تدل على شنو؟ على الطلب. لكنها أيضا تدل على التمني. فمثلا أنا من أقول عد يا شبابي، هذا واضح أنه هذا مو طلب، هذا شنو؟ هذا تمني. تدل على الترجي اللي هو طلب شيء ممكن أنه يتحقق، مو مثل التمني. زين، تدل على التهديد. أنا أقول لك خالف أمر الله، أنا مو أطلب من عندك أنه أنت تخالف أمر الله، وإنما قاعد شنو؟ أهددك، هذا تهديد. أنا أقول له يلا تضرب تضرب شو شي يصير بي. زين، تدل على التعجيز، أخلقوا ذبابا، هذا واضح هذا مو طلب، هذا شنو؟ هذا تعجيز، يعني يقولهم انه انتم ما تقدرون تخلقون ذباب. فقالوا مولانا صيغة الامر، صيغة الامر لها معان عدة. خوش حكي. لذلك قال واما صيغة الامر فقد ذكرت لها عدة معان كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك. اي سيدنا انت شو تقول؟ شو تقول في ما ذكر؟ قال هذا الحكي مو صحيح احبائي، هذا الكلام مال انه صيغة الامر لها هذه المعاني هذا خلط، لانه احنا سابقا درسنا وعرفنا ان صيغة الامر يعني هيئة، والهيئة معنى حرفي، فالهيئات تدل على نسب ما تدل على مفاهيم اسمية. هذني الطلب والتهديد والتعجيز والتمني والترجي هذني مفاهيم شنو؟ اسمية. هذني مو مدلولات لصيغة الأمر. فهذا خلط بين المدلول التصوري، احنا قاعدين نبحث عن المدلول التصوري، نريد نشوف ما هو المدلول التصوري لصيغة الأمر. هذا خلط بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي الجدي. هسه صحيح في مقام مولانا في مقام المدلول التصديقي الجدي احيانا يستعملون صيغة الأمر والمراد الجدي من استعمالها هو شنو؟ التهديد. يستعملون صيغة الأمر والمراد الجدي من استعمالها هو التعجيز. بس احنا ما نحكي بالمراد الجدي، احنا نحكي وين؟ بالمدلول الوضعي، بالمدلول التصوري. فانتم من تقولون صيغة الأمر لها هذه المعاني هذا خلط بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، لأنه إحنا شنو نصور المدلول التصوري للطلب يجب أن عفوا لمادة المدلول التصوري لصيغة الأمر يجب أن يكون شنو؟ نسبة. المدلول التصوري لصيغة الأمر يجب أن يكون نسبة. فقال وهذا من وهذا؟ إنه لصيغة الأمر معان عدة. هذا في الواقع خلط، خلط بين من وبين من سيدنا؟ هذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة
والمدلول التصديقي الجدي للصيغة. قلنا له ليش هي الصيغة رأسا تنطي مدلول تصديقي جدي؟ قال إيه، لأنه الصيغة جملة تامة، الصيغة جملة تامة، هو مركبة من فعل وفاعل. هو أنا من أقول لك أخلق، أفعل، أكتب، أدرس، هاي جملة تامة، هاي مو جملة ناقصة. ليش؟ لأنها مركبة من فعل وفاعل، فبالتالي إلها مدلول تصديقي جدي. لأنه واحدة قلنا المدلول التصديقي الجدي منين يجينا، منين نصوره يجي؟ من خصوص الجملة التامة، فهي مولانا صيغة الأمر جملة تامة. قال وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي الجدي للصيغة باعتبارها جملة تامة. سيدنا وضح لنا شلون هذا خلط. قلنا هو شلون خلط، لأنه المدلول التصوري للصيغة المفروض شنو؟
نسبة.
بينما هن هذن يذكروهن شنو؟ مفاهيم اسمية. ذني ما معقول يكون هن المعنى الذي وضعت له صيغة الأمر. قال وتوضيحه، توضيح الخلط، أن الصيغة، يا صيغة، طبعا ما دا نحكي عن أي صيغة كان، وإنما هيئة فعل الأمر. إن الصيغة أي هيئة فعل الأمر لها مدلول تصوري، هذا واضح، لأنه ماكو كلمة من الكلمات ليس لها مدلول تصوري، ولا بد أن يكون هذا المدلول التصوري للصيغة من سنخ المعنى الحرفي. هذا عرفناه، لأنه هي الصيغة مولانا الهيئات معان حرفية، هي والحروف. هو يقول كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف. قبل صيغة الأمر واحد عن الهيئات، هي هيئة من الهيئات، فلا يصح، ما دام هي مولانا الهيئة من سنخ المعنى الحرفي، فلا يصح أن يكون مدلولها التصوري نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي. شلون تقولون الصيغة صيغة الأمر تدل على الطلب؟ ما يصير، هذا خطأ، هذا التعبير مو تعبير دقيق. من تقول صيغة الأمر تدل على الطلب، هذا مو تعبير دقيق، لأنه الطلب مفهوم اسمي، الصيغة ما تدل على مفهوم اسمي. من تقول تدل على التهديد، هذا خطأ، لأن التهديد مفهوم اسمي، هي ما تدل على مفهوم اسمي. قال فلا يصح أن يكون مدلول الصيغة نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي، ولا مفهوم الإرسال نحو المادة. يعني ومن أقول لك أكتب أرسلك نحو الكتابة، يقول مدل على مفهوم الإرسال، لأنه بالتالي مفهوم الإرسال أيضا شنو؟ مفهوم اسمي، وهي مدل على المفاهيم الإسمية. سيدنا إذن إحنا نريد نسألك سؤال، صيغة الأمر ما هو مدلولها الوضعي؟ قال المفروض نقول نسبة. زين نسبة ايش؟ قال إما نسبة طلبية أو نسبة إرسالية. إذن النتيجة ما هي؟ صيغة فعل الأمر تدل على النسبة، يا نسبة الطلبية أو الإرسالية. خلي نفهم شنو يعني نسبة طلبية، شنو يعني نسبة إرسالية. قال مولانا إحنا عرفنا من نقول نسبة، يعني عندنا طرفين، يوجد لدينا طرفان ويوجد رابط بينهما. النسبة هي شو تكون؟ تكون الرابط. خوش حكي. فهسه أني مثلا من أقول لك أكتب، أكو شخص اللي هو الآمر، اللي هو شنو؟ الطالب. هذا الطالب شو يريد يسوي؟ يريد يربط بينك وبين المطلوب. يريد يربط بينك أنت المأمور وبين من؟ بين المطلوب.
ها.
فأدي خلي نسميه المأمور المطلوب منه. اللي هو المأمور. اللي هو زيد. هذا طرف. والطرف الآخر المطلوب اللي هي مثلا الكتابة. الطرف الآخر المطلوب اللي هي شنو قلنا؟ الكتاب. فهو أنا من أقول للزيد اكتب اكتب، هاي صيغة فعل الأمر. شو تريد تسوي؟ تريد تربط بين زيد وبين الكتابة. هذا هو مولانا، هي هاي النسبة الطلبية. النسبة الطلبية تربط بين المطلوب منه وبين المطلوب. واضح؟ بعث المطلوب منه نحو المطلوب. خوش حكي. نسبة إرسالية هم نفس الشيء، أكو مرسل وأكو مرسل، اللي هو الشخص الذي أريد أن أرسله، وأكو مرسل إليه اللي هو نفس اللي هنا سميناه شنو؟
مطلوب.
مرسل إليه. فأنا مولانا أريد أن أرسلك نحو الكتابة، فالمرسل هو أنت زيد، والمرسل إليه هي الكتابة. النسبة الإرسالية شو تسوي؟ تربط بين المرسل والمرسل إليه. نسبة إرسالية. تذكرون بالحلقة الأولى السيد الشهيد بمن مثلها؟ بكلب الصيد. الصياد يرسل كلب الصيد نحو الفريسة، فكأنه كلب الصيد مولانا هو المرسل، والفريسة هي المرسل إليه. هو الصياد يريد يربط بين الكلب المرسل وبين الفريسة المرسل إليه. هو هذا معنى النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية. فهي ربط، ربط بين طرفين. يقول هذا هو الذي وضعت له صيغة الأمر. زين. فقال بل شنو؟ بل المعنى المدلول التصوري لصيغة الأمر نسبة طلبية أو نسبة إرسالية. وشرحنا لكم شنو النسبة الطلبية وشنو النسبة الإرسالية. سؤال سيدنا العد، احنا ليش يعني وكأنه من نسمع صيغة الأمر العبر عنها بالطلب؟ قال مولانا احنا ذكرنا سابقا، يعني هاي التمهيدات اللي ذكرت لكم اياها يعني مو تمهيدات اعتباطية، بالتمهيد ذكرت لكم انه الحروف والهيئات لها مفاهيم اسمية موازية. قلنا سابقا انه من، صحيح هي من حرف وهي موضوعة لمعنى النسبي، لكن اكو اسم موازي الها اللي هو الابتداء. إلى أكو اسم موازي لها اللي هو شنو؟ الانتهاء. كذلك النسب هم ذكرنا، قلنا أنه النسب لها أسماء موازية لها. بوقتها تذكرون قلنا مثلا زيد عالم، هذا الإخبار بعلم زيد، هذا معنى اسمي موازي لهيئة زيد عالم. هنا همين أحبائي افعل لها اسم موازي، مو هو المعنى الذي وضعت له الهيئة، هذا اسم موازي اللي هو منه، اللي هو الطلب، اللي هو الإرسال. فالطلب والإرسال مو معاني لصيغة الأمر، وإنما هي أسماء موازية. وإلا المعنى هو منه، المعنى هو النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية. فقال بل نسبة طلبية أو إرسالية توازي
هاي النسبة توازي مفهوم الطلب أو توازي مفهوم الإرسال بالضبط كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى شو توازي مفهوم الانتهاء، لأنه إحنا قلنا كل الحروف والنسب إلها أسماء موازية، بس هاي الأسماء الموازية مو هي الموضوع له ولا أكو بينات ترادف. جيد جدا. زين. قال والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا اللي هو النسبة الإرسالية ومفهوم الإرسال أو الطلب بالضبط تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية اللي هي شنو العلاقة؟ فهي علاقة موازاة ولا علاقة ترادف. قلنا مو ترادف واستدلينا على أنه مو ترادف، قلنا لأنه لا يمكن إبدال إحداهما محل الأخرى. شنو سيدنا النسبة الطلبية وشنو الإرسالية؟ قال ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المخصوص، لأنه نسبة يعني ربط، الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو يحصل بالإرسال بين من وبين من؟ ربط بين من وبين من؟ بين المطلوب لو الكتابة والمطلوب منه اللي هو زيد في مثالنا، أو بين المرسل اللي هو زيد والمرسل إليه اللي هو الكتابة. وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بالوضع. سيدنا انت هنا بالحلقة الثانية خصمت لنا في النزاع طويل عريض، لأنه راح يجينا بالحلقة الثالثة نزاع شقدش كبرى، أنه صيغة الأمر شلون تدل على النسبة الإرسالية؟ تدل عليها بالإطلاق، تدل عليها بحكم العقل، تدل عليها بالوضع. هسه هو هناش قال لنا بالوضع، بالوضع هو ايش قال؟ شوف، وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بمن؟ بالوضع. يعني صيغة فعل الأمر وضعت في اللغة لتدل على النسبة الطلبية أو لتدل على النسبة الإرسالية. جيد جدا، جيد جدا. زين مولانا، عرفنا أنه فيما سبق أنه الصيغة مولانا جملة تامة، وما دام جملة تامة فالصيغة لا تقف عند حد المدلول التصوري ولا عند حد المدلول التصديقي الأول. احنا قلنا عندنا كلمة بسيطة وعندنا وعندنا جملة ناقصة وجملة تامة. الكلمة والجملة ذني بس الجملة الناقصة، الكلمة والجملة الناقصة ذني بس الهن مدلول تصوري وتصديقي أول بس. الجملة التامة لا، الجملة التامة إلها مدلول تصوري ومدلول تصديقي أول ومدلول تصديقي ثاني. فمولانا ما دام صيغة الأمر هي جملة تامة وإلها مدلول تصديقي ثاني، فشنو مدلولها التصديقي الثاني؟ هسا احنا عرفنا مدلولها التصوري، مدلولها التصوري هو النسبة الإرسالية. زين، هو شنو المراد الجدي منها؟ يقول انت احفظها دائم حبيبي، دائما وابدا المدلول التصديقي الجدي يكون هو اقرب مدلول للمدلول التصوري، اقرب شيء للمدلول التصوري. فاذا هو المدلول التصوري نسبة طلبية يطلع المدلول التصديقي الجدي هو الطلب، لان هو اقرب شيء، هو اقرب شيء. اقرب شيء للنسبة الطلبية شنو؟ الطلب. أقرب شيء للنسبة الإرسالية شنو؟ الإرسال. فما دام هي موضوعة في مرحلة المدلول التصوري، ولأن هسه هو أنت أي جملة، أنت مثلا مولانا إحنا من قلنا زيد عالم، زيد عالم بالمدلول التصوري موضوعة للنسبة الإخبارية. زين،
فهي أنت من تجي تريد تستعملها بالمدلول التصديقي دي من تستعملها بالإخبار. ليش؟ لأنه الإخبار هو أقرب مدلول تصديقي لمن؟ للنسبة الخبرية. وهكذا واضح. فلذلك قال وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل. شبيها للصيغة مدلول تصديقي، هاي مدلول مبتدأ مؤخر، الخبر مالته للصيغة، للصيغة مدلول. وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل مدلول تصديقي جدي بحكم السياق. واضح، لأنه المدلول التصديقي قلنا من ينشأ من السياق لا الوضع. المدلول التصديقي الجدي ما يجي من الوضع، الوضع منشأ المن للدلالة التصورية فقط. إذ تكشف الصيغة صيغة الأمر سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم. هو هذا الأمر الثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة. هنا هذا الحكي اللي جابه السيد الشهيد ليش جابه؟ يريد يبين لنا الخلط مال المشهور من قال إنه الصيغة لها معان متعددة اللي هي التهديد والتعجيز والتمني والترجي. قال هذني مو معاني، هذني حتى مو مدلول تصديقي. قلنا له هاسي، قال هذني دواعي للاستعمال اللي هو هذا الأمر الثابت في النفس. هذا الأمر الثابت في النفس الذي يدعوك إلى استعمال الصيغة، هاي يسموها دواعي الاستعمال. وإلا الصيغة مدلولها التصوري النسبة الطلبية، مدلولها التصديقي هو أقرب شيء للنسبة الطلبية اللي هو الطلب. لعد هذني شنو؟ هذني التهديد والتعجيز والتمني والترجي، هذني دواعي. مرة أني ليش أقول لك أخلق؟ مرة الداعي هو الطلب ومرة الداعي هو التعجيز. واضح؟ فذني مو معاني، ذني دواعي استعمال. فلذلك قال وهي الصيغة في هذه المرحلة، وفي هذه المرحلة في مرحلة عفوا السياق الحالي للمتكلم، في هذه المرحلة تتعدد الدواعي التي يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة للمدلول التصديق الجدي. فتارة يكون الداعي هو الطلب، وأخرى الترجي، وثالثة التعجيز. بس دائما وأبدا مولانا المدلول التصوري، التصوري واحد لو يختلف واحد، المدلول التصوري مدلول وضعي بعد ما يختلف. أنت هي نسبة طلبية أستعملها بداعي التهديد، نسبة طلبية أستعملها بداعي التعجيز، وهكذا. فلذلك قال مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع مهما تعددت الدواعي. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.